فإن الأصل أنه ثلاثي، وإذا كان معتلا مثل صلي وزكي فإن الأصل أنه آخره حرف علة، فلأجل ذلك يحذف حرف العلة ويبنى على الفعل، يكون الفعل من حرفين. رأيت في بعض اللافتات مكتوبا اللهم صلي على محمد، وهذا خطأ. كتابة الياء في صلي أمر للمؤنث، المؤنث يقال لها صلي، والمذكر صل تكتب صل. فإذا قيل لك صل الصلاة فإنها تكتب بدون ياء، الصاد واللام فقط. ومثلها كل حرف، كل حرف أو كل فعل معتل الآخر. المعتل الذي بالواو بالألف مثل صلى، والمعتل الذي بالياء مثل رمى، والمعتل الذي بالواو مثل بالياء مثل خشية. فكلها إذا كان فعل الماضي فإنها يحذف حرف العلة، فتقول اخشى الله، اخشى تكتب ألف وخاء وشين، وتحذف الألف من خشية. وتقول مثلا ادعو ربك، ادعو تحذف الواو فتكتب ألف ودال وعين. وكذلك إذا كان في أوله حرف علة وفي آخره حرف علة لم يبقى إلا الوسط، فيذكرون أنه يكون على حرف واحد، إما أن يكون مفتوحا أو مكسورا، حرف واحد فعل، فعل الأمر قد يكون حرفا واحدا مثل وشا. الوشاية هي نوع من النميمة، وقد تطلق أيضا على خياطة الثوب وشى الثوب. كيف يكون فعل الأمر؟ الشين المكسورة فقط. إذا أمرته فإنك تقول شي ثوبك، شين فقط ليس قبلها ولا بعدها. ومثل وعى، أوله حرف علة وآخره حرف علة ووسطه حرف صحيح وهو العين. فإذا أمرت فإنك تحذف الحرفين الأول والآخر وتبقي الحرف الوسط. الوعي إذا أردت أن تأمر، إذا وصفته قلت فلان وعى القول فهو يعيه وهو واعي. وأما إذا أمرت فإنك تقتصر على حرف العين مكسورة، فتقول عي القول، أمر له بالوعي. وإذا كان مفتوحا فإنه مثل رأى، قالوا إن رأى معتلة الآخر والوسط، وليس فيها إلا حرف واحد حرف صحيح وهو الراء. فعلى هذا إذا أمر بها فإنه ينطق بالراء مفتوحة، ويحذف حرف العلة الأول الثاني والثالث، فتقول راء الرأي، يعني أمر من الرأي، راه يعني انظره، أمر من رأى يرى الرأي يا فلان. فعرف بذلك أنه إذا كان فعل الأمر معتلا فإنه يحذف منه حرف العلة وتبقى الحروف الصحيحة. فمثل صلى حرف العلة هو الآخر، الصاد واللام صحيحان، فتقول صل. وكذلك زك تحذف حرف العلة. وأما مثل وعى وما أشبهه مما فيه حرفان فإنه يقتصر على الحرف الصحيح، وأما مثل رمى حرف العلة هو الأخير فإنك تحذفه وتقول أرمي، أرم ليس بعد الميم شيء، أرمي. وكذلك سعى حرف العلة هو الألف فتقول اسع ليس بعد العين شيء، ألف وسين وعين. وكذلك خشية الياء حرف علة فإنك تقول اخش، اخش الله، ولا تكتب بعد الشين شيئا. وكذلك دعا ادع، ادع ربك، ولا تكتب بعد العين شيئا، مع أنها واو إذا تظهر في الفعل الماضي يدعو. أرجو ربك، أرجو الله، تخاطب واحدا. وإذا خاطبت مثنى فإنك تقول أرجوا ربكما، ادعوا الله. وكذلك صليا فتأتي بحرف العلة لأجل علامة التثنية. وأما إذا كان معتل الأول معتل الثاني والثالث مثل رأى، فقد ذكرنا أنه يؤتى بالراء مفتوحة إذا كان المخاطب واحدا فتقول رأى، وإذا كان اثنان فإنك تقول رأى رياه روه إذا كانوا جمعا، رينا يعني إذا كنت تخاطب المؤنث. وكذلك إذا أمرت الجمع من وعى فإنك تقول الاثنين عيا القول، وللجمع عوه، وللمؤنث عينا. وهكذا. فهذا هو الفعل الأمر في حق المخلوق يسمى أمر، وأما في حق الله تعالى فإنه يسمى دعاء، حتى لا يقال إن العبد يأمر ربه، ولكنه يعرب بأنه فعل أمر. فإذا قلت رب اغفر وارحم وتجاوز فإنك تقول هذه أفعال أمر، يعني هي فعل أمر، ولكن العبد لا يأمر ربه، فنسميها دعاء، نسميها أفعال دعاء، يدعو الله بقوله اغفر وارحم، وكذلك أعطي إذا كان معتلا، أعطنا، أعطي عبادك، وتفضل علينا، وكذلك إذا كان معتل الآخر نحو اسقي عبادك، اسقي بلادك، ما نقول إنه أمر، بل نقول إنه دعاء في حق الله تعالى، حتى لا يكون الأمر موجها إلى الله تعالى من العبد، لأن الأمر في الأصل ما يكون إلا من الأعلى لمن هو دونه، فتقول أمرت خادمي بكذا، وأمرت ولدي بكذا وكذا، ولا تقول أمرت الملك بكذا، أمرت الوزير بكذا، بل تقول طلبت منه كذا، أو التمست منه كذا، ولا تقول أمرت ربي بالمغفرة أو بالرحمة أو بالتجاوز، لأن العبد لا يأمر ربه، ولكن تقول دعوت ربي. فالأمر لمن دونك، فعل الأمر لمن دونك يسمى أمر، ولمن هو مثلك يسمى طلبا أو التماسا، وفي حق الله تعالى يسمى دعاء. العبد يدعو ربه، وقد علم الله تعالى عباده بالدعاء في آيات كثيرة، وحكى عن الأنبياء والرسل أنهم دعوا، فقال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، هذا دعاء. وكذلك قول موسى رب اغفر لي لما فعل الذنب، فالحاصل أن هذا الفعل الذي هو فعل الأمر يعتبر طلبا في حق، يعتبر أمرا وطلبا ودعاء، وأن الأصل أنه مبني على السكون، الأصل أنه في ساكن، ولا يقال إنه معرب، وإنما اختلاف الحركات في آخره بسبب حروف العلة، وإلا فالأصل أنه ساكن. وأما الفعل المضارع فهو الذي يكون معربا، هو المعرب من الأفعال، وما عداه فإنا ذكرنا أنه مبني. وعلامته أنه لا بد أن يكون في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، ولعله يحتاج إلى توسع فنؤخره إلى الدرس الآتي.
رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نواصب المضارع.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد. نتكلم على المضارع، الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. هذه هي التي ينتصب الفعل بعدها، وإلا في الأصل أنه باق على رفعه أنه مرفوع. قد ذكرنا أن الفعل المضارع هو الذي يعرب، يعني تارة يجزم وتارة ينصب وتارة يرفع، فيقال إنه معرب. وأما بقية الأفعال فإنها مبنية حيث لا تتغير فلا تعرب، لأن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. فالفعل المضارع هو المعرب، وهو ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وتسمى حروف المضارعة. علامته أنه لا بد أن يكون في أوله أحد الحروف الأربعة يجمعها قولك أنيت. فالألف للمتكلم، فتقول مثلا أقوم، أقرأ، أسمع، أجلس، أخرج، أدخل، أشرب، أتكلم، أنظر. الفعل هنا للمتكلم يحكي عن نفسه، أوله هذه الألف التي في أقوم، والنون للمتكلم ومعه غيره إذا كانوا جماعة، أو كان المتكلم يعظم نفسه إذا كان معه غيره قالوا، أو تكلم أحدهم قال نحن نكرم الضيف وننحر الكوم ونكرم الجار ونقري أو نشبع الجائع. هذه أفعال مضارعة منسوبة إلى مجموعة. أو مثلا يحكي عن أفعال قومه فيقول نحن نقتل الأعداء ونكرم الأصدقاء ونقرب البعيد ونكتسب المودة. تقول في نكتسب وتقول في نكرم فعل مضارع مسند إلى جمع. معلوم أيضا أنه غالبا يكون ثلاثيا نحو أضرب ويضرب ونضرب وتضرب، أو يكون رباعيا. مثل دحرج رباعي، فتقول أدحرج ندحرج، أو يكون خماسيا يعني على خمسة أحرف، فتقول انطلق ننطلق ينطلق تنطلق انطلق، خمسة أحرف مضارع ماضي خمسة أحرف، أو يكون على ستة سداسي وهو استخرج، فتقول أستخرج نستخرج تستخرج يستخرج. والحروف الزائدة الحروف الزوائد يؤتى بها في تصريف الفعل كما هي، تثبت في تصريف الفعل فيدل على أنها زائدة. وأما الحروف الأصلية فإنها تبدل بالفاء والعين واللام عند التمثيل، فتقول ما وزن انطلق، وزنه انفعل. الألف والنون في إن جاءت في انفعل فدل على أنها زوائد. أبدلنا الطاء واللام والقاف بالفاء والعين واللام. كذلك إذا كان سداسيا فإنه يؤتى بالحروف الزوائد في تصريفه، مثل استخرج. إذا أردت أن تمثله قلت وزنه استفعل. جاءت الحروف الزوائد في التصريف، الحروف الزوائد هي الألف والسين والتاء، استخرج، لأن الأصلية هي الخاء والراء والجيم، خرج، وما عداها فإنه زائد، فلذلك دخلت الزوائد على التصريف فقلت استفعل. وحروف الزيادة عشرة، الحروف التي تدخل على الفعل وتسمى حروف زوائد، يجمعها قولك سألتمونيها، سألتمونيها حروفها عشرة هذه الكلمة، أو يجمعها قولك اليوم تنساه، يجمعها قولك اليوم تنساه حروفها عشرة. هذه حروف المضارعة، الألف للمتكلم أقوم وأقعد، والنون للمتكلم معه غيره نذهب وندخل ونخرج، والتاء للمخاطب، إذا خاطبت إنسان قلت أنت تحفظ وتفهم وتجلس وتنتظر وتعرف هذه التاء دخلت على هذا الفعل تاء للمخاطب، وأما الياء فإنها للغائب، فإنك تقول فلان يحضر ويغيب ويحفظ وينسى ويسافر ويرجع ويكتسب ويربح ويبيع ويشتري، هذه هي حروف المضارعة. فالمضارع مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. النواصب ذكر أنها عشرة، أربعة تنصب بنفسها وستة تنصب بأن مضمرة مقدرة بعد ذلك الحرف يقدر بعده أن، فالتي تنصب بنفسها أن ولن وإذن وكي، هذه تنصب الفعل بنفسه، يعني هذا الحرف ينصب الفعل. فإن كان الفعل صحيح الآخر ظهرت عليه الحركة وهي حركة الفتح، فتقول مثلا يعجبني أن تحفظ وأن تفهم. قال تعالى أن تقول نفس يا حسرة، أن هنا نصبت الفعل لكونه وظهرت الفتحة عليه لكونه صحيح الآخر، وهكذا يظهر النصب عليه إذا كان معتل الآخر بالياء. فتقول مثلا إذا كنت تحب أن تبيع وأن تشتري وأن تربح وأن تسمح، هنا تشتري فعل مضارع معتل الآخر بالياء، ولكن ظهرت عليه الفتحة لخفتها، كما تقول مثلا أحب أن أصلي في هذا المكان وأن أزكي في هذا البلد، هذا فعل مضارع معتل بالياء فظهرت عليه الفتحة. وأما إذا كان معتل الآخر بالألف فإنها لا تظهر عليه، وإن كان آخره ألفا، مثل إذا قلت مثلا إنك أن تسعى في طلب الرزق أحب خير من أن تشقى في طلب الشرف، عندنا تسعى وتشقى معتل الآخر بالألف، ومع ذلك دخلت عليه أن ولم يتغير، بقي على حاله تسعى وتشقى معتل. فتقول في تحب أن تسعى منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر لأنه فعل مضارع معتل الآخر بالألف. التعذر يعني تعذر الفتحة على الألف المقصورة لأنها تكتب ياء، آخر الفعل يكتب ياء تسعى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى تكتب بالألف، فإذا قلت أن تسعى وأن تخشى لم يتغير الفعل. وكذلك أيضا المتل بالياء، المتل بالواو، المتل بالواو تظهر عليه أيضا الفتحة لخفتها، فتقول مثلا ألا تحب أن تدعو ربك، ألست ممن يحب أن يرجو فضل الله، تدعو ترجو فعل مضارع معتل الآخر بالواو، دخلت عليه أن الناصبة فتحرك الحرف الأخير وهو الواو، أن تدعو أن ترجو مثل أن ترمي وأن تعطي وأن تصلي. فهذه يقال لها أم الباب وهي أن، ويقال فيها أنها حرف مصدري ونصب. لماذا قيل لها حرف مصدري؟ لأنه يقوم مقامها المصدر، هي وما دخلت عليه في موضع مصدر. أنت إذا قلت يعجبني أن تقوم، اجعل مكان أن تقوم مصدر من القيام، يعجبني قيامك، القيام هذا مصدر، فأطلق عليها أنها حرف مصدري ونصب. أحب أن تجلس، أحب جلوسك، أرغب أن تحفظ، يعني أرغب حفظك، هذه مصادر. ثم بعدها لن، قالوا في لن أنها حرف نفي وجزم واستقبال، لأنها تنفي الكلام، الكلام الذي تدخل عليه لن يعتبر منفيا غير مثبت، وكذلك أيضا يكون الفعل مستقبلا لم يقع. فقوله تعالى حكاية عن قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح، هذه نفي لعدم الفعل، ما نبرح إلا كذا وكذا، واستقبال يعني فعل يدل على الاستقبال. وإذا قلت فلان لن يحضر، أو أنت لن تحضر، أو لن تقرأ، فإن هذا نفي ينفي قراءتك مثلا وينفي حضورك. لن تعطى وما أشبه ذلك. فالحاصل أن لن هذه لام ونون تقلب الفعل وتجعله المستقبل وتنصبه وتنفي الكلام، تثبت أن تجعل الكلام منفيا لا مثبتا. هذا سبب تسميتها حرف نفي وجزم نفي ونصب واستقبال. تعمل عمل أن في أنها تارة يكون الفعل منصوبا حقيقة مثل لن نبرح، وتارة يكون مقدرا مثل لن تسعى ولن تخشى، وتارة يكون معتلا ومع ذلك تظهر عليه الحركة مثل لن تدعو ولن ترجو ولن تسعى ولن تخشى. كل هذا نفي، نفي لهذا الفعل. أما يقول النواصب أن ولن وإذن، كلمة إذن تكتب ألف وذال ونون، وقد يكتب بعد الذال ألف ويجعل عليها فتحتين على الذال إذا، والذي في القرآن أنها تكتب بالألف مثل قوله وإنكم إذن لمن المقربين، مكتوبة إذا. وكثيرا ما ترد في الكتب بالنون، ألف وذال ونون. ورد في الحديث ذلك الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلك يمينه، قال إذن يحلف ويذهب بمالي. إذن هذه من النواصب دخلت على هذا الفعل فانتصب. إذن يحلف ويذهب، الفعل الثاني معطوف على الفعل الأول. فمثل هذا منصوب بهذا الفعل بهذه الحركة، إذن يذهب. ثم لا شك أنها إذا دخلت على فعل معتل فهي مثل إذن، مثل لن ولا وأن ولن، لا تظهر عليه الحركة مثل يسعى، إذن يسعى وإذن يخشى. كذلك كي، قالوا في كي إنها تنصب الفعل إذا دخلت عليه بنفسها، وتارة تنصبه بأن مضمرة. فقوله تعالى فرددناك إلى أمك كي تقر عينها، كي تقر، هنا قالوا إنها فيها مقدر كي أن تقر أو لأجل أن تقر. وقالوا في قوله تعالى لكي لا تأسوا، قالوا إن تأسوا فعل مضارع مجزوم بكي مرفوع منصوب بكي وعلامة نصبه حذف النون. فالحاصل أن هذه هي النواصب، يعني هذه الأربعة وبقي منها ستة، نؤجلها إن شاء الله إلى درس آخر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والجوازم 18، وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة.
تقدم أن الجوازم، أن النواصب 10، وتكلمنا على 4 وهي أن وإذن ولن وكي، ذكروا أن أن يقال لها حرف مصدري ونصب، لأنها هي وما دخلت عليه في معنى المصدر، نحو أن تقول نفس يا حسرة، وأما لن فإنها حرف نفي ونصب واستقبال. وذكروا أن النفي تارة يكون إلى غاية، مثاله قوله تعالى: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، فهذا جعلوه إلى غاية وهو الرجوع. وأما الذي إلى غير غاية فمثل قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لن نصبت الفعل وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأسماء الخمسة، فهذا إلى غير غاية، يعني يتصفون بأنهم لا يخلقون ذبابا أبدا، لن يخلقوا ذبابا. وأما كي فذكروا أنها تنصب إذا كان قبلها ما، قبلها لام التعليل، ومثلوا بقوله تعالى: لكي لا تأسوا، وقد تحذف منها اللام، مثل قوله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. تقر منصوب بكي بنصبة أو بفتحة ظاهرة. وإذا قلت مثلا: جئت إلى المسجد كي أقرأ، أو كي أستفيد، أو كي أتعلم، فإنها مقدرة فيها اللام، أي لكي. وقد تحذف كي وتبقى اللام، فتقول: جئت لأتعلم، جئت لأقرأ أو لأستفيد. ومثلوا لإذن بقول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب، يشيب الطفل من قبل المشيب فنرميهم نصبت بإذن. وأما الستة الباقية فقالوا إنها تنصب بأن مضمرة ولو لم تظهر مثل لام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والجواب بالواو وأو تنصب بأن مضمرة بعد هذه الحروف ولكن لا تظهر أن إلا نادرا. فمثال لام كي يعني اللام التي تأتي بدلها كي. قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. اللام هذه لام كي أي كي يغفر تنوب من أبها كي أن أي لأن يغفر لك الله. ومثلها أيضا قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الفعل هو ليعذب دخلت عليه لام كي. ومثلوا أيضا بقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا أي لأن يكون أو لكي يكون. فهذه انتصب الفعل ليكون لهم عدوا بأن مضمرة بعد لام كي. ويقولون إن هنا لام الجحود هي التي تسبق بحرف جحد أو حرف نفي. فقوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر سبقها نفي سبقها جحد فهي لام جحد. انتصب الفعل بأن مضمرة بعد اللام التي هي لام الجحود لم يكن الله ليغفر لهم. وأما قول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. فهنا أيضا مقدر فيها أن أي تقديره أن تقر عيني وتقر أي وأن تقر عيني. أما حرف حتى هي من النواصب ولكن لا تنصب إلا بأن مضمرة تقدر بعدها أن. ويكثر النصب بها مثل قوله تعالى في الآية التي ذكرنا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع. يرجع منصوب بحتى بأن مضمرة بعد حتى. وتكون تعليلية مثلوا لها بقولهم إذا قيل مثلا للكافر أسلم حتى تحقن دمك أسلم حتى تكتب سعيدا، أو اعمل صالحا حتى تدخل الجنة. وإذا قال مثلا القائل أعبد الله حتى يغفر لي، فحتى هنا نصبت الفعل ظاهرا وقدر قبلها بعدها أن مضمرة. وأما أو فمثلوا لها بقولهم لأقتلن الكافر أو يسلم، أو يسلم يعني أو أن يسلم. وأما الجواب بالفاء والجواب باللام، الجواب بالفاء والواو، فتأتي في مواضع كثيرة. ذكرها بعضهم، ذكر بعضهم أنها 9 مواضع. نظمها بقوله مر وانهى وادعو وسأل واعرض لحظهم وتمنى وارجو، كذاك النفي قد كمل. أي تأتي في هذه 9، فتأتي بعد الأمر. إذا قلت مثلا ادخل المسجد فتقبل أو وتقبل عبادتك، تقدمها أمر. الفعل الذي بعد فتقبل أو وتقبل منصوب بهذا لأن الأمر قد سبقها. وإذا ذكر بعدها نهي، إذا قلت مثلا لا تعصي الله فيعذبك أو فيبطل أو ويبطل عملك، أو لا تؤذي أحدا فتتعرض للأذى، أو وتعرض نفسك للعذاب، تقدمها نهي. لا تؤذي، لا تعصي، وما أشبهها. وأما الدعاء، الدعاء يراد به سؤال الله تعالى، ولا يطلق، وهو وإن كان بلفظ الأمر لكن لا يقال في حق الله تعالى إنه أمر. العبد لا يأمر ربه ولكنه يسمى دعاء. فيقول القائل ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي اهدني فأتوب إليك، أو وأتوب فأعمل وأتوب. هذه أفعال منصوبة بأن مضمرة بعد الفاعل التي هي جواب لكلام قبلها. وأما السؤال فإذا سألت إنسان فسألته وأردت الجواب منه، فإنك تقول مثلا ماذا تريد ماذا فعلت فرد عملك أو فيرد عملك، أو ماذا أذنبت فتحرم الخير، أو نحو ذلك. فهنا سؤال تسأله ما السبب الذي جعل أعمالك ترد، أو سؤالك لا يقبل. وقد يكون هذا من الاستفهام، الاستفهام الذي يدخله أداة من أدوات الاستفهام، مثل لذلك بقوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. الفعل منصوب بالفاء يعني ظاهرا، وأن مقدرة قبلها. سبق هذه الجملة جملة استفهامية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. ومثلوا بقوله: ربي وفقني فأعمل صالحا، أو وأعمل صالحا، لسؤال الله تعالى. ومثلوا للتمني إذا قال: ليت لي مالا فأتصدق، أو وأتصدق منه. أتصدق هذه فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء أو بعد الواو، فهي من جملة النواصب. النصب ظاهرا بالفاء أو بالواو. وأما قولهم: لا تضرب إلا عمرا فيغضب أو ويغضب غيره، هذا مثال أيضا للنهي، أن الجملة إذا سبقها نهي فإنه ينصب الفعل بدخول فاء السببية عليه، الفاء أو الواو التي هي فاء الجواب. مثال العرض قولهم: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، أو وتصيب خيرا. هذا يسمى عرض، يعني أنه يعرض عليه أمرا مناسبا له، فالفعل هو تصيب، انتصب بالفاء أو بالواو. وإذا قلت مثلا: ألا اتقيت الله فيغفر لك، فهذا حظ، يسمى حظا ويسمى تحريضا. ألا تتق الله فيغفر لك. فالحاصل أن هذه النواصب تنصب الفعل إما بنفسها كالأربعة الأولى، وإما بأن مضمرة كالستة الباقية. وأما الجوازم فذكر منها المؤلف 18. قالوا إن هذه الجوازم منها ما يجزم فعلين، ومنها ما يجزم فعلا واحدا. فالذي يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط، والثاني يسمى جواب الشرط وجزاءه، جوابه وجزاءه. فالستة الأولى هي التي تجزم فعلين، وهي: لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. وأم الباب هي لم. ويقول في تعريفها أنها حرف نفي وجزم وقلب، أنها تنفي الكلام، ليست نفي، ليست حرف إثبات، بل هي حرف نفي، وتقلبه إلى المضي، تصيره كأنه أمرا قد مضى وانقضى وانقطع، أمرا ماضيا. وتجزم الفعل، ويكثر الجزم بها، تجزم فعلا واحدا. فإن كان الفعل صحيح الآخر ظهر عليه الجزم، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن، إلا إذا حرك آخره لالتقاء الساكنين، نحو لم يكن الذين. وكذلك إذا اتصل به ضمير، نحو لا نحو لم يجده الدال، هي آخر الفعل والضمير متصلة بها. أو لم أضربه. أما إذا كان معتل الآخر فإنه يحذف منه حرف العلة ويبقى الفعل ليس فيه الزيادة التي هي حرف العلة. فإذا قلت مثلا لم يصلي لم يزكي، تحذف حرف العلة التي هي الياء، تكتب لم يصل لم يزك، ما تحذف منه الياء، ويقال مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة والكسرة قبلها دليل عليها. وهكذا إذا كان معتلا بالواو فإنك تحذف الواو. فإذا قلت لم يرجو لم يغزو، حذفت حرف العلة التي هي الواو، فتكتبها لم يغز لم يرج. وذلك لأن هذا الحرف الزائد يعتبر حرف علة، والأصل أنها تجزم الفعل وتسكنه، فلما كان معتلا حذف حرف العلة فتقول لم يرجو مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتقول الضمة قبلها دليل عليها. وهكذا إذا كان معتلا بالألف فإنك أيضا تحذف حرف العلة الذي هو الألف. فإذا قلت لم يسعى لم يخشى، العلة هنا هو الألف المقصورة، فتحذفها وتكتبها لم يخش لم يسع، وتقول مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة التي هي الألف والواو والفتحة قبلها دليل عليها. وكذلك قولك لم يقضي لم يأتي، مثل لم يصلي لم يزكي، إن كان يزكي مضاعف، لم يأتي لم يقضي معتل بالياء، فتكتب لم يقض لم يأت، مجزوم بلم، وكذلك إذا كان مضعفا فمنهم من يبقيه على تضعيفه ويفتحه، ومنهم من يفك التضعيف ويجزمه مثل رد. منهم من يقول لم يردد لغة، ومنهم من يقول لم يرد. وكذلك حط، إذا قلت مثلا لم يحطط أو لم يحط، لأن الفعل منها حط، حط عنا خطايانا، فهذا حرف لم هو أم الباب التي الأصل أنها هي أصل الجوازم وأكثرها استعمالا. كذلك ألم، إذا أضيف إليها ألم فإنها تكون استفهامية، حرف استفهام، ومع ذلك تجزم الفعل. قال تعالى ألم نشرح لك صدرك، نشرح مجزوم بلم، وكذلك مجزوم بألم. ألم يجدك يتيما، يجدك الدال هي آخر الفعل، جزم بألم الاستفهامية. فهذه تعامل معاملة لم في كونها تجزم فعلا واحدا الذي هو أول الذي يليها، ألم يجدك. وأما لما وألم فهي فعل يدل على النفي، إلا أنه فيه شيء من التقريب، يعني تقريب النفي، هو أخف نفيا من لم ومن ألم. إذا قلت مثلا فلان لما يقوم، يفهم منه أنه يمكن أن يقوم قريبا، وفلان لما يأتي، يأتي مجزوم بلما، علامة جزمه حذف حرف العلة التي هي الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. وكذلك إذا دخلت عليها ألف الاستفهام فإنها أيضا تجزم، نحو ألم ما يأتي، فتعمل عمل لما، إلا أنها تكون استفهامية. ألم ما يأتي فلان، ألم ما يقوم زيد، يعني هل قام أو لم يقم. لما يقوم يعني قريب القيام. فالحاصل أن هذه الأربع من الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، ولعلنا نؤجل البقية إلى الدرس الآتي إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد،
وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربت وضرب وضربت وضرب وضربتا وضربوا وضربنا.
قال رحمه الله: باب الفاعل. بعد أن ذكر المرفوعات مجملة أخذ يذكرها مفصلة. ذكر أولها هناك الفاعل فيقول: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، فبين أن الفاعل من الأسماء إلى من الأفعال، وبين أن فعله يكون قبله، فإن كان الفعل بعده فليس بفاعل بل هو مبتدأ. إذا قلت زيد يقوم فإنه مبتدأ، فأما إذا تقدمه فعله فإنه فاعل مذكور قبله فعله، وسواء كان فعله ماضيا أو مضارعا فإنه يسمى فاعلا، وسواء كان الفعل متصرفا أو غير متصرف. وقد يكون أيضا الفاعل عمل فيه اسم الفعل أو اسم الفاعل الذي يقوم مقام الفعل، فمثال هذه الأمثلة التي ذكر كلها في الفعل المتصرف، أما الفعل غير المتصرف فإذا قلت مثلا نعم زيد وبئس عمر، فنعم وبئس فعلان ولكنهما لا يتصرفان، لا يكون منه مضارع وأمر، وإنما هو على هذه الصيغة نعم وبئس. فتقول نعم وبئس من الأفعال التي لا تتصرف وتعمل عمل الفعل المتصرف، فيكون الاسم الذي بعدها مرفوعا على أنه فاعل. وأما المتصرف فمثل ما ذكر المؤلف قام ويقوم، قام فعل ماضي ويقوم فعل مضارع، يعني دل على أنه يتصرف. ومثله أيضا اسم الفاعل فإذا قلت مثلا قائم زيد فإنه أيضا اسم فاعل عمل عمل فعله. الأمثلة التي ذكرها هي أمثلة لما تقدم، مثل الاسم المفرد وللمثنى وللجمع، جمع المذكر وجمع التكسير، ومثل للمذكر وللمؤنث، ومثل لكل ما تقدم بهذه الأمثلة. فقوله قام زيد ويقوم زيد، زيد اسم مفرد، وقد تقدم أن المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، فها هنا رفع بالضمة لكونه اسما صحيحا متصرفا سالما من الموانع، من موانع العمل. فالرفع فيه ظاهر، قام زيد، زيد مرفوع على أنه فاعل، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. فإن كان معتلا فإن الضمة تكون مقدرة، فقوله تعالى ولما جاء موسى، جاء موسى، موسى فاعل جاء ولكنه معتل، فيقال مرفوع بالفعل على أنه فاعل، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المقصورة منع من ظهورها التعذر، لأنه اسم معتل الآخر بالألف، فأصبح المفرد الاسم المفرد إما أن يكون صحيح الآخر فيكون مرفوعا بالضمة الظاهرة، وإما أن يكون معتل الآخر فيكون مرفوعا بضمة مقدرة. أما المثنى فقد تقدم أنه لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، ليس من باب أفعل فعلا ولا من باب فعلان فعلا. فهذا اللفظ تصوغه العرب للدلالة على التثنية، فيقولون مثلا جاء الزيدان، هذا اسم مثنى يغني عن قولهم جاء زيد وزيد. وكذلك إذا قيل جاء رجلان يغني عن قولهم جاء رجل ورجل، يغني عن المتعاطفين، وهو يدل على أن الذي جاء اثنان، لفظ دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره، الزيادة هي الألف والنون إذا كان مرفوعا، والياء والنون إذا كان منصوبا أو مجرورا، الزيدين والرجلين. صالحا للتجريد، يعني يصلح أن تحذف منه تلك الزيادة ويبقى مفردا، فإنك تحذف الياء والنون من الرجلين فتقول الرجل، وكذلك الألف والنون من الزيدان فتقول الزيد، بخلاف ما إذا لم يكن صالحا، مثل جاء اثنان، هذا لفظ دال على اثنين، جاء اثنان ولكن ليس صالحا للتجريد، ما تقول جاء اثن، تريد واحدة، فدل على أن المثنى لا بد فيه أن يكون صالحا للتجريد، فإذا كان مرفوعا فإنه يرفع بالألف، إذا كان فاعلا قلت جاء الزيداني ويجيء الزيدان ونعم الزيداني ونعم العمراني والخالداني وما أشبه ذلك مرفوع وعلامة رفعه الألف بدلا عن الضمة لأنه اسم مثنى، لأنه مثنى والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. وقوله وقام الزيدون، الزيدون هذا الجمع أكثر من اثنين، لفظ دل على أكثر من اثنين وأغنى عن المتعاطفين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه، فهو يغني عن قولك جاء زيد وزيد 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 فتقول جاء الزيدون، ويسمى هذا جمع مذكر سالم، وذلك لأنه سالمة حروف المفرد فيه، حروف المفرد لم تتغير، وهو كلمة زيد باقية على حركاتها، زيد فيه بالواو والنون زيدون، وأما البقية فإنها لم تتغير حركاتها الزاء والياء والدال، فلذلك يقال جمع مذكر سالم، كل ما كان سالما سالمة حروفه، مثل العمرون، خالدون جمع الخالد، والمسلمون جمع المسلم، الصالحون جمع الصالح، وهكذا، فكل هذا من جمع المذكر فعلامة رفعه الواو، إذا قلت جاء الزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد. كذلك إذا ذكر أيضا جمع التكسير، جمع التكسير إذا قيل مثلا جاء الزيود، الزيود هذا جمع تكسير، والرجال جمع تكسير، ويطلق أيضا على أسماء الجمادات، فتقول مثلا تقول سالت الشعاب، هذا جمع تكسير، ونبتت الأعشاب، الأعشاب جمع تكسير، وتطاولت الجبال جمع تكسير، هذه سميت تكسيرا لأن حروفها المفرد تغيرت، بدل جبل مفتوح الجيم أصبح جبال مكسور الجيم، بدل رجل مفتوح الراء مضموم الجيم أصبح رجال بفتح الراء وكسر الجيم. فهذه إذا كان فاعل علامة رفعه الضمة الظاهرة مثل المفرد. أما المؤنث ففيه إفراد وتثنية وجمع سالم وجمع تكسير، فتقول مثلا جاءت هند إذا كان منصرفا، وجاءت سعاد إذا كان غير منصرف، وجاءت زينب غير منصرف، ثم تثني فتقول جاءت الهنداني مثنى علامة رفعها الألف، الهنداني أو الزينباني مثنى علامة رفعه الألف التي قبل النون، والنون عوض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد، الزينباني كالهنداني. وتقول مثلا في الجمع جاءت الهندات، هذا سالم جمع سالم مؤنث، وجاءت الزينبات جمع مؤنث سالم مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الهندات والزينبات يرفع بالضمة كما تقدم. والهنود والزيانب جمع تكسير، زينب جمع تكسيرا على زيانب بدل ما كانت الياء ساكنة زي والنون مفتوحة، زينب أصبحت الياء مفتوحة، زيانب والنون مكسورة وزيد فيه ألف، فهذا تكسير جمع تكسير. وكذلك الهنود بدل ما كانت الهاء مكسورة في هند والنون ساكنة ضمت الهاء وضمت النون وزيد فيه ألف فأصبح جمع تكسير. هذه الجموع في يعني الأمثلة في المؤنث، قامت هند وتقوم هند مفرد، قامت الهنداني وتقوم الهنداني مثنى مرفوع بالألف، قامت الهندات وتقوم الهندات جمع سالم مؤنث مرفوع بالضمة، قامت الهنود وتقوم الهنود جمع تكسير مرفوع بالضمة لأنه فاعل. مثل بعد ذلك للأسماء الخمسة، فتقول مثلا قام أخوك وأبوك ويقوم أخوك وأبوك. وقد تقدم أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو على القول المشهور بشروط تقدمت، فتقول في قام أخوك مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وأخو مضاف والكاف مضاف إليه. ومثله بقية الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، ترفع كلها بالواو على القول المشهور. ومنه قول الله تعالى عن يوسف: آوى إليه أخاه وقال إني أنا أخوك، مرفوع علامة رفع الواو. كذلك قوله: وقام غلامي ويقوم غلامي، مثل بهذا للمضاف أن المضاف لا تظهر عليه الحركات إذا كان مضافا لياء المتكلم، أما إذا كان مضافا لظاهر فإنها ترفع، فإنه يرفع بالضمة. إذا قلت جاء غلام زيد مرفوع غلام لأنه فاعل، وأما قولك جاء غلامي قام غلامي يقوم غلامي فهذا مرفوع، ولكنه مرفوع بضمة مقدرة، فتقول مرفوع بالفاعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وغلام مضاف وياء المتكلم مضاف إليه مبني على السكون في محل جر بالإضافة. وحركة المناسبة هي تحريك الميم بالكسر، غلامي اشتغلت الميم بالكسر، لماذا كسرت؟ لأن الكسرة تناسب الياء، الياء التي هي ياء المتكلم يناسبها كسرة، فجيء بالكسرة لتناسب الياء. هذا معنى قولهم أنه اشتغل المحل بحركة المناسبة. فهذه أمثلة للفاعل الظاهر، وأما الفاعل المضمر فذكر أنه 12، وهو في الحقيقة 14، 2 للمتكلم و6 للمخاطب و6 للغائب، وذلك لأن المتكلم إما أن يكون وحده وإما أن يكون معه غيره، فإن كان وحده قال قمت وقرأت ودخلت وصليت وركعت وسجدت، الفاعل مقدر مضمر تقديره أنا في محل رفع لأنه فاعل، هذا الأول. الثاني إذا كان المتكلم معه غيره ونسب الفعل إليهم جميعا فإنه يقول قمنا وخرجنا وركبنا ونزلنا ودخلنا وصلينا وقرأنا، فيقال فينا أنها في محل رفع على أنها فاعل تكون ناء تصلح للرفع والنصب والجر مع أنها ضمير. هذه اثنان للمتكلم وستة للمخاطب. المخاطب إما أن يكون مذكر